لنا وأحوالنا، وأن يبارك لنا في أموالنا وأهلينا وصحتنا وعافيتنا وديننا، وأن يبارك لنا في قناتنا، وأن يديم عليها ربنا عز وجل نورها، وأن يديم علينا رحمته، وأن يديم علينا ستره، لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا. أنجح أبناءنا وبناتنا، أقر أعيننا بأولادنا وبناتنا، ومتع أبناءنا بنا. اللهم إنا نسألك سؤال العبيد الضعفاء المساكين الذين لا يملكون لأنفسهم حولا ولا طولا ولا قوة، قد فوضنا أمورنا إليك وألجأنا ظهورنا إليك خوفا وشفقة وطلبا وسؤالا لرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم لا تجعلنا أشقى خلقك ولا أتعس عبادك. اللهم إنا نسألك أن تجعل كلامنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن تجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا. إخوتي أحبتي في الله، مع القلوب نعيش، وهل يستطيع أن يعيش المرء بغير قلب؟ فالقلب هو علة الحياة، هو سبب الحياة، هو علامة الحياة. فإذا مرض القلب مرض البدن، وإذا مات القلب مات البدن. لهذا كان اهتمام ربنا ونبينا بالقلوب اهتماما عظيما. وكم من مرة أوصى ربنا عز وجل يقول واصفا طائفة من عباده: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب هو مهبط الإيمان، هو مستقر المحبة، هو مستقر المعرفة، هو مستقر الخشية، هو مستقر الإنابة، هو مستقر التوكل على الله. لهذا قال أهل العلم في تعريف الإيمان: الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول باللسان وعمل بالجنان أي بالقلب، قول وعمل، قول ظاهر وقول باطن، وعمل ظاهر وعمل باطن. فعمل القلب باطن، وهو الإنابة والتوكل والمعرفة والخشية والإنابة والتفويض والتسليم لله رب العالمين. لهذا كان اهتمام نبينا بالقلوب اهتماما عظيما، وقال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. التقوى هاهنا، وأشار الحبيب إلى قلبه أو إلى صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا نبهنا وقال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. قال ابن القيم رحمة الله عليه: واسمع أخي واسمعي أختي إلى هذا الكلام القيم من شيخنا ابن القيم رحمة الله عليه صاحب أمراض القلوب وشفائها رضي الله عنه وأرضاه: لما كانت القلوب توصف بالحياة وبضدها، انقسمت القلوب تبعا لذلك إلى ثلاثة أقسام: إلى قلب سليم أي سالم، إلى قلب سليم أي سالم، حتى صارت السلامة صفة ملازمة له، وهو القلب الصحيح، القلب السليم، القلب الصافي، القلب اللين، القلب الصلب، القلب الذي لا يستقر فيه إلا الله عز وجل. ليس لغير الله في قلب صاحبه وجود، وإذا وجد شيء من المخلوقات في القلب فهي تابعة لطاعة الله، فإذا أحب أمه وأباه، وإذا أحب ولده وابنته، وإذا أحب جيرانه وأقاربه وأصحابه وزوجته، إنما ذلك تابع لمحبة الله، تابع لما أمر الله عز وجل به. لهذا فإن القلب السليم الصحيح هو أطهر القلوب وأزكاها عند الله، وهو الذي استقر نور الإيمان فيها، فلا يوجد فيها شبهة ولا شهوة تعارض أمر الله عز وجل. أما القلب الثاني ضد ذلك، وهو القلب الميت الذي لا حياة فيه، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو من كان ميتا فأحييناه، يعني قلبه ميت فأحياه الله بنور العلم ونور الإيمان. أما القلب الثالث فهو القلب الذي بين القلبين، بين القلب الصحيح السليم وبين القلب الميت الذي لا حراك فيه، إنما هو قلب وسط، وهو القلب الذي فيه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، مادة تمده بالحياة ومادة تقتل فيه الحياة، وفي النهاية يصير هذا القلب إلى صنف من الأصناف، إما أن ترتفع همته ويزداد إيمانه ويعلو قدره ويدخل الإيمان فيه حتى يعم هذا القلب فيصير مع القلوب الحية، وإما أن يموت ويمرض ويذبل ويضعف حتى يعود إلى القلب الميت. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
مرحبا أخ هشام.
أشهد الله على حب لك.
الله يعزك يا أخي
المبارك. وأرجو من الله أن أكون خادما لعلماء قناة الرحمة.
سلمك الله وبارك فيك. هذا شرف لنا يا
الله يبارك. جزاكم الله عنا خيرا.
آمين يا أخي.
سيدي لي سؤال بعد فضيلتكم. الآية الكريمة حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم. في نهاية الآية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فهل أخت الزوجة تعتبر محرم لي، يعني يجوز لي السلام عليها أم لا؟
الأخت بارك الله فيك يا أخانا هشام، يقول أهل العلم عنها إنها من المحارم المؤقتين. محرم، المحارم قسمان، محرم أو محرمة، حرمة مؤبدة وهي التي ذكرها ربنا عز وجل لا يحل الزواج بها أبدا، وهناك من تحرم حرمة مؤقتة، والحرمة المؤقتة هي إذا مات أحد من كان سببا في الحرمة صارت حلالا له، وكما قال ربنا وأن تجمعوا بين الأختين. فأخت الزوجة محرمة حرمة مؤقتة، لأن الزوجة زوجة الرجل إذا طلقها أو ماتت عنده جاز له أن يتزوج بأختها، إذا ماتت زوجته أو طلقها يجوز للرجل أن يتزوج بأختها. لهذا قلنا إن الأخت من المحارم المؤقتين، لهذا لا يجوز لها أن تكشف أمام زوج أختها عوراتها، ولا أن يختلي بها، ولا أن يسافر بها، فهي محرمة لكن حرمتها مؤقتة. فلينتبه الجميع إلى هذا، لا يتساهل، كما أن أخ الزوج محرم على الزوجة لأنها متزوجة، فإذا مات الزوج صار الأخ حلالا له، حلالا لها، لهذا لا يحل لها أن تنكشف أمام زوجها أو أمام أخي زوجها ولا ابن عم زوجها لأنها متزوجة، فالأخت تسمى محرمة حرمة مؤقتة بطلاق الزوجة أو بموتها، يجوز له أن يتزوج بها، والله تعالى أعلى وأعلم. مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك يا شيخ.
وفيك بارك.
وأطال الله عمرك وأحسن عملك ورزقك
يا رب. يا رب.
آمين يا رب. بالله عليك يا شيخ، أنا لي سؤال عن حضرتك. أختي مخلصة ليسانس حقوق وعايزة أطلع الكارنيه هو بتاع النقابة ده، بس هي مش هتشتغل محامية، بس كل سنة هتروح تدفع فلوس في النقابة بحيث يبقى لها معاش بعد كده، فبتسأل حرام ولا حلال يعني؟
أنا أقول والله تعالى أعلى وأعلم، إن كانت لن تعمل بهذه المهنة، لن تعمل بالمحاماة، فالأولى أن تترك هذا الأمر، لأن أحيانا تؤخذ هذه الأموال وتستغل في أشياء ممكن لا يحل لها أن تأخذ هذه الأموال التي تأتيها منها. فأنا أقول إذا كانت لا تحتاج، والله تعالى أعلم، لا تحتاج إلى العمل بمهنة المحاماة أو بأي مهنة، فلا تشترك في صندوق النقابة هذا إذا كان يشترط عليها أو إذا كان باختيارها. أما إذا كان الاشتراك في صندوق النقابات جبريا فرضيا، مثل الأطباء والمهندسين والمحاسبين والصيادلة والمحامين، لا يجوز لأحد أن يزاول المهنة إلا بالاشتراك في النقابة، ففي هذه الحالة تكون حلال ويجوز لها أن تشترك لتستفيد بالخدمات أو لتعمل بهذه المهنة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم مرحبا.
لبعض الأسئلة يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
فترة رمضان الماضي يعني أيام كتيرة فيه عشان كنت نفساء، فما استطعتش أن أنا أصوم الفترة اللي فاتت لأن البنت نزلت مريضة وكده، وكنا بنجري لها بعض العمليات، فجيت أصوم دلوقتي فما استطعتش يعني، لأن أثر الرضاعة أثرت على البنت، الصيام يعني أثر على الرضاعة.
أنت ولدت في رمضان يا أم عبد الله؟
أيوة.
وأفطرت من بعد ما وضعتي؟
أيوة، لحد آخر نعم. رمضان 20 نعم. يوم 20 يوم في رمضان الماضي.
نعم.
ودلوقتي لما جيت أصوم لقيت البنت يعني بتخس، هي نزلة ضعيفة ومريضة. فمش عارفة
يعني. أنت الآن ترضعيها؟
أيوة.
نعم.
رضاعة طبيعية، وبعدين هي عندها مية على المخ، فالمية مأثرة على البلع عندها، بتاكل الأكل بس ضعيف خالص يعني. ما
أسأل الله أن يشفيها إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
نعم.
فدلوقتي يا شيخ هل يحل لي أن أنا يعني عادي أجل الصيام لبعد رمضان الجاي إن شاء
نعم.
الله؟
سأجيبك إن شاء الله. فضل. نعم. سؤال آخر.
أيوة.
في سؤال آخر.
أيوة.
نعم.
لي أخ رضع من بنت عمي، فأخويا التاني عايز يتجوز بنتها، فده يجوز ولا لا يجوز؟
من بنت عمك.
أيوة.
هو رضع من هذه المرأة.
أيوة.
ولها بنت. وأخوه يريد أن يتزوجها.
أيوة.
نعم يتزوجها، لا شيء في هذا. هو هذا الولد الذي رضع هو الذي يصبح ابنا لهذه الأم من الرضاعة، ويصير بناتها إخوة له إن شاء الله تعالى. أما أخوه يجوز له أن يتزوجها.
ماشي. سؤال آخر لو سمحت.
تفضلي.
زوج يعني بيشتغل في فساتين الزفاف، فالزوجة بتنصح.
فساتين إيش؟
ده حرام. إن ده حرام.
فساتين.
فهو ما مش مقتنع إن ده حرام، فهل يعني كون ان هي بتصرف او كده من مصاريف البيت فده حرام عليها من الفلوس دي يعني؟
هو بيشتغل في فساتين النساء
الزفاف. تأجير فساتين الزفاف. وبيفرض يعني بيطلب من العرايس انهم يلبسوا النقاب وكده، فبيرفضوا، فيه اللي بتلبسه وبتخرج بتروح البيت بتقلع النقاب وكده، فهي الزوجة مش يعني مش موافقة على كده، لكن هو رافض.
حاضر.
ماشي.
بارك الله فيك. أما سؤالك عن الفطر في رمضان بسبب الولادة والرضاعة حتى هذا الزمان ولم تستطع الصيام، فالجواب والله تعالى المستعان، لأنك امتنعت عن قضاء وتعجيل قضاء رمضان بعلة وعذر خارج عن إرادتك، فيجوز لك كما قال شيخنا ابن العثيمين رحمة الله عليه، يجوز لك أن تؤجل القضاء إلى ما بعد رمضان القادم، لأن الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالأولى بعد خروج رمضان أن تقضي ما فاتك من هذا رمضان، وليس عليك كفارة وليس عليك شيء، لأنك امتنعت عن تعجيل قضاء رمضان لعذر خارج عن إرادتك، والله تعالى أعلى وأعلم، وهذا هو المعقول من كلام أهل العلم. أما الرجل الذي يعمل في فساتين الزفاف فتنكشف العورات والسواءات، فإنه يعين على الإثم والعدوان، وهذا الإثم بقدر معاونته. فكلما جاءت امرأة متبرجة وهو ألبسها فستانا من فساتينه، فقد أعانها على التبرج والفتنة، وأعانها على الإثم والعدوان. وإذا جاءت امرأة متحجبة متسترة متنقبة ولبست عنده أو من عنده ثيابا، وخرجت بحجابها سترت بدنها وركبت سيارتها وما رآها إلا النساء، فهو في هذا لا يأثم. أما في الأولى فإنه يأثم، وربنا عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن علم من حال المرأة أنها ستكشف بدنها وتفتن غيرها فلا يجوز له أن يعينها، وعندئذ يكون آثم، ويكون هذا المال الذي يأخذه من هذا الفستان محرم، وهو مال خبيث. والله تعالى أسأل أن يتوب علينا وعليه بحوله وقوته. السلام عليكم أخت رشا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
بارك الله فيكم وزادكم الله علما وثقا إن شاء الله،
وفيك بارك
وطال الله عمركم إن شاء الله.
آمين.
يا شيخ، لدي سؤال ومداخلة.
نعم.
أما السؤال إن شاء الله، ف معنا خال الوالدة، الزوجة والأبناء سيئين الخلق.
نعم.
وهم معروفين في المدينة، يعني في البلد كله، بأنهم سيئين الخلق، سيئين. نعم. جدا. فهل يتجب عليهم الصلة عن طريق التليفون أم الذهاب إليهم؟
نعم.
أما يعني ماذا أفضل فيهم؟
حاضر.
أما المداخلة بارك الله فيكم عن القلوب، فأقول لإخواتي جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم بأنهم يمتنعون عن مشاهدة الأفلام والمسلسلات والأغاني، فوالله القلب ما نظف إلا بالامتناع عن مشاهدة هذه الأفلام والمسلسلات، وما يجدون وقتا من الأساس لمشاهدة هذه، إن شغلوا أوقاتهم بمشاهدة قناة الرحمة تكفيهم فقط، وإن شغلوها بقراءة القرآن تكفيهم، وإن شغلوها بقراءة الفقه والكتب العلمية الشرعية تكفيهم، فلماذا يشاهدون هذه الأفلام والمسلسلات؟ بارك الله فيهم. والله لازم كنا نشاهد هذه الأفلام والمسلسلات فامتنعنا بمجرد أن فتحت هذه القناة، فهذه القناة نور أضاء إذن في بيوتنا وفي قلوبنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير وزادكم الله نورا إن شاء الله إلى جميع مشايخ قناة الرحمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. أقول إن القلب هذا الحساس بشيء يسير يؤثر فيه، القلب يتأثر بما يرى ويسمع، ربما وقعت كلمة في مسامع أحدنا فأصابت قلبه بداء لا يفيق منه، وربما نظر العبد نظرة إلى معصية وقعت في قلبه فأصابته في مقتل لا ينهض من مرضه إلا بعد طول جهاد. لهذا قال ابن القيم رحمة الله عليه: والقلوب تبعا لصحتها وحياتها ومرضها وموتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قلب صحيح سليم، هذا القلب لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا القلب يسميه ابن القيم في موضع آخر قال: إن القلوب ثلاثة أقسام: قلب ملئ بالإيمان، قلب محشو بالإيمان ليس للشيطان عليه سلطان، قلب ملئ بنور الله لا يدخله ظلمة الشهوة ولا ظلمة الفتنة، هنيئا لصاحب هذا القلب، القلب السليم الصحيح. وضد هذا القلب هو القلب الميت الذي لا حياة فيه، لا حراك فيه، لا ينزجر مهما زجرته، ولا ينتهي مهما نهيته، ولا يتذكر مهما ذكرته، لأنه ميت لا حراك فيه. وهذا قلب يشبه الحجارة أو أشد قسوة، ولهذا لا يستجيب لموعظة، ولا يتأثر بسماع القرآن، ولا يتأثر برؤية الأحداث ولا بالأحوال. إذا رأى حادثة ما تغير حاله، يرى الزلازل ولا يتأثر، يرى الناس يموتون بين يديه ولا يتأثر، يرى الفتن تنزل حوله يمينا وشمالا لا يتأثر، لأنه قد مات قلبه. أما القلب الثاني وهو القلب الذي بين القلبين، ما سماه ابن القيم بالقلب الذي فيه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو القلب الذي فيه نهران: نهر يدخل بالنور والإيمان، ونهر يدخل بالظلمة والشهوات، وهو في النهاية لما غلب عليه من هنا منهما: إما أن يصير أبيض نقيا صافيا، وإما أن يصير أسود مربادا كالكوز مجخيا. لا يمكن أن تنقسم القلوب في النهاية إلا إلى قلبين. أما في الحياة فهي ثلاثة قلوب كما قال ابن القيم، يقول رحمة الله عليه: القلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان، وهذا قلب مظلم قد استراح منه الشيطان، قلب خال من الإيمان وهو قلب مظلم وقد استراح منه الشيطان. لهذا قالت يهود كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، تقول يهود: إن الشيطان لا يوسوس لنا. فقال لهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: أما قلوبكم فقد استقر فيها الشيطان وعشش فيها وسكن وأقام وأغلقه على أصله، فلم يعد الشيطان مشغولا به. إن الشيطان كما يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه: أرأيت إلى اللص إذا رأى بيتا عامرا، إذا رأى بيتا مملوءا بالجواهر والدرر، وبيت آخر خرب ليس فيه شيء، من أي البيتين يسرق اللص؟ هل من البيت العامر المملوء بالجواهر والدرر أم من البيت الخرب؟ قالوا: بل من البيت العامر. قال: كذلك الشيطان لا يوسوس إلا لصاحب القلب العامر، لا يوسوس إلا لصاحب القلب الذي فيه ذكر لله، لأنه يريد أن يفتنه حتى يخلص هذا القلب من وساوس الشيطان. أما البيت الخرب لا يدخله اللص ولا يدخله الشيطان، قال: قلب الخرب لا يدخله. قال ابن القيم: القلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان، فذلك قلب مظلم قد استراح منه الشيطان، وضده قلب دخله نور الإيمان وهو ملئ بالأنوار، قد انقشعت الظلمة منه، لم يبق فيه مكان لظلمة، بل عم النور هذا القلب بأسره. الله عم النور هذا القلب حتى سيطر عليه كاملا، فلا شهوة تضره ولا شبهة ترده، بل إنه أصبح كالسماء التي حرست بالنجوم، والقلب عند الله أحرص عليه من السماء، فالسماء معبد الملائكة، والقلب مستقر التوحيد والمحبة. لهذا حرس الله قلب المؤمن وصانه، فلا يستطيع الشيطان أن يدخل إليه ولا أن يوسوس له. أسأل ربي أن يجعلنا من هؤلاء. قال ابن القيم رحمة الله عليه: وقد قسم الله القلوب إلى ثلاثة في آيتين من آيات الكتاب العزيز من سورة الحج، إذ يقول ربنا مبينا أصناف القلوب أمام الفتن، يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين آمنوا أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذه أقسام القلوب، لكن الله صيرها إلى قلبين، إلى نوعين، إلى قلب مفتون وإلى قلب ناج من الفتنة معصوم. قال الله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لمن؟ للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فقال ربنا عز وجل: إن هناك قلبين مفتونين، القلب المريض والقلب الميت أو القلب القاسي وهناك قلب واحد ناج هو القلب الصحيح السليم المؤمن المخبت المنيب. لهذا قال ربنا: وليعلم الذين آمنوا أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. مع هذه الآية التي فصلت أقسام القلوب على ما قال طبيب القلوب ابن القيم رضي الله عنه أرضاه، يقول: القلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان فهو مظلم قد استراح منه الشيطان، وقلب محشو بالإيمان فهو محروس تحرسه الملائكة لا يستطيع الشيطان أن يدخل إليه، وقلب وسط بين القلبين دخله نور الإيمان ولكن عليه ظلمة الشهوة والشبهة، وهذا أغلب بيوت أغلب قلوب العباد. الغالب من قلوب العباد هو من دخله نور الإيمان، فهو يعرف ربه ويحب نبيه ويقرأ القرآن ويصلي ويصوم، لكن إذا عرضت له شبهة وقعت في قلبه، وإذا عرضت له شهوة أسرع إليها، لأن هناك داعي للشيطان. وهذه القلوب الثلاثة التي ذكرها ابن القيم جعلها حذيفة رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا إلى النبي، جعلها أربعة. قال حذيفة وكذا من حديث أبي سعيد وهو ضعيف، أما حديث حذيفة الموقوف فهو حسن. قال رضي الله عنه: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن. الله، اسمع إلى كلام حذيفة، اسمعي أختاه وانظري بالله، أين قلبك من هذه القلوب؟ أين قلوبنا من هذه القلوب؟ مع من نكون؟ مع أي طائفة؟ مع الناجين أم مع المفتونين؟ مع الهالكين أم مع المفلحين الفالحين؟ هذه القلوب أربعة، جعلها حذيفة أربعة: قلب أجرت فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف مربوط على غلافه فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف وأنكر، قلب منكوس عرف وأنكر، وذلك قلب المنافق، وقلب رابع فيه مادتان. قلب القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف مربوط على غلافه فذلك قلب الكافر، أم على قلوب أقفالها؟ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم، وقلب منكوس مقلوب، وقلب منكوس عرف ثم أنكر، أقبل ثم أدبر، فذلك قلب المنافق. وقلب فيه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق. فأما الإيمان فمثل البقلة يمدها الماء، ومثل النفاق فمثل القرحة يمدها القيح والدم. انظر إلى تعبير حذيفة رضي الله عنه في وصف القلوب إذ يقول: القلوب عند ابن القيم ثلاثة: قلب صحيح سليم، قلب ميت هالك، وقلب مريض فيه علامة صحة وعلامة مرض. ما هي علامة مرض القلب؟ كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: كما أن الأبدان تمرض كذلك القلوب تمرض، وعلامة بدن المرض وعلامة بدن البدن وعلامة مرض البدن وعلامة مرض البدن أن تختل وظائفه. فإذا كانت العين مريضة أصبحت ترى الشيء الواحد شيئين أو ثلاثة، أصبحت ترى القريب بعيد والبعيد قريب، اختلت العين لما مرضت. وكذلك ربما تختل العين فلا ترى الألوان، ترى الأحمر أصفر، بل كذلك إذا مرض البدن تظهر علته وتظهر علامة المرض في مذاقه، فيرى الحلوة مرة والمرة حلوة. كذلك القلب إذا مرض اختلت وظائفه، فيرى الحلال حرام، ويرى الشهوة طاعة، ويرى القطيعة صلة، ويرى الذكر لله عز وجل هجر، ويرى قراءة القرآن ملل لا يحبها، بل يحب المعصية ويفرح بها ويسعى إليها. هذه علامة مرض القلب. وربما طال الكلام عنا في أسباب أمراض القلوب، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم على خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير يا شيخ.
وعليكم السلام يا أم خالد، مرحبا بك.
الله يطول عمرك ويكثر من أمثالكم إن شاء الله يا ربي.
بارك الله فيك
يا شيخ. بقيت أسألك، زوجي يشرب السجاير وحاولت معه يعني أكثر من مرة، أبغاك تدعي له إن شاء الله. وش الوسيلة اللي ممكن أقدر أقنعه فيها أن يترك السجاير؟
أعظم وسيلة لأن تعينيه على ترك السجارة هو دعائك لله عز وجل، أن تتوددي إليه، أن تتحببي إليه، أن تتقربي إليه، أن تترجيه وتسأليه: والله ما لي نفسي بل إني أخشى عليه، نريد أن نستمتع بك ونريد أن يستمتع أبناؤك بك. أن تصاحبيه لصحبة الأخيار، دائما اختاري الصالحين من أصدقائه، فإن رأيت صديق سوء له فلا تذهبي معه ولا تعينيه على الذهاب، فإن القرين بالمقارن يقتدي، والصاحب ساحب. فإن أردت النجاة فعليك بدعاء رب الأرباب، ثم أن يترك أو يبتعد عن أصحاب السوء ثم يصحب أصحاب الخير. الرابعة: لا تكفي عن دعوته ولا عن الكلام اللطيف معه، وأن تأتي له بشريط عن أضرار التدخين وعن حرمة التدخين. ثم إني أسأل الله عز وجل أن يعافي جميع المبتلين. والسجارة نوع من أنواع الفتن، كثير من الناس يضحك عليه الشيطان كما يضحك على صاحب الهوى والشهوة، فيقول له: إنها متعة، لما أجلس أمام الأفلام والمسلسلات متعة أستمتع. بعضهم يقول: لما أستمع إلى الأغاني يا سلام يا سلام، ما هذا الجمال، ما هذه الراحة والسكينة التي تحل في القلوب. تسمع موسيقى رقيقة، تسمع موسيقى رقيقة فيحن لها القلب. أقول هذا علامة مرض القلب، لأن القلب إذا مرض اختلت وظائفه، فيرى الحلو مر، يتذوق الحلو مر، ويتذوق الحلال حرام والحرام حلال، يرى الصدق كذب والكذب صدق، كما أن الإنسان إذا مرض فإنه إذا شرب الماء العذب الذلال يجده مر. لماذا؟ هل العيب في الماء أم العيب في الشارب للماء؟ لهذا أقول هذه علامة خلل. من قال أنا ضيق الصدر، أنا مهموم، أنا نزلت بي بلية، كيف أخرج من هذا الهم؟ يقول بالسجارة أو بالشيشة أو بأن أشرب مشروبا يذهب عقلي فأستريح. لن تستريح، ستشقى شقاء ما بعده شقاء. راحتك في ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لهذا أنا أقول لإخواني وأخواتي، وأعجب أن هناك مسلم أو مسلمة أو مؤمن أو مؤمنة يقول أنا مريض مرض نفسي، أنا مريض عندي اكتئاب، أريد أن أذهب إلى طبيب نفسي. أين الطبيب النفسي؟ وعندنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هي الدواء، هو الشفاء لكل داء، كما أخبر ربنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. شفاؤنا ليس في سماع الموسيقى، ذهاب حزننا ليس في شرب السجارة، هذه من وساوس الشياطين، هذه علامة مرض القلب، ولو صح القلب لنفر من هذا ولا أعرض عن هذا، هذه آفة. البنت التي تقول أنا أخرج متزينة لأظهر جمال ربي عز وجل، أخفي هذا الشعر الجميل، أخفي هذا الوجه الجميل، أخفي هذا القد الجميل، ولماذا رزقني الله إياه؟ ما رزقني إياه إلا لأظهره لخلق الله، كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أو أن يرى أثر نعمته على عبده. فأنا أنعم الله علي بنعمة الشعر الجميل، أريد أن أريها للناس. من الله علينا بالوجه الجميل، من الله علينا بالجسد الجميل، كل هذا لا يصح، وهذه علامة مرض القلب، وهذه أقسام القلوب التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصنف الأول، أصحاب القلب السليم الصحيح، أصحاب القلب المحشو بالإيمان، أصحاب القلب الأجرد الذي ليس فيه إلا الرب سبحانه وتعالى. السلام عليكم.
وبركاته.
مرحبا يا أخي محمد.
إزاي حضرتك مولانا؟
حياك الله يا أخي.
يا رب يوسع من أيمانك يا رب، خليه يبارك لك فينا يا رب.
أكرمك الله.
بقول حضرتك مولانا، أنا رجل دلوقتي بدرب كرة قدم.
بتدرب؟
كرة قدم أشبال صغيرين.
نعم.
وبنحفظهم القرآن وبثم بيدفعوا اشتراك رمزي، فهل الاشتراك ده حرام ولا حلال؟
أما اللعب فإذا كان بنية بناء الأجسام والأجساد وصحتها وعافيتها فإنه مباح، وهو من باب توصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتعلم الرمي المهارة، ومن باب قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، فكل ما أعان على الحلال حلال، وكل ما أعان على المباح مباح، وكل ما أعان على الخير خير، فالوسائل تأخذ أحكام المقاصد. فإن نويت بذلك تدريب هؤلاء الأولاد ليكونوا أقوياء أصحاء ينفعون أنفسهم وأهليهم وبلادهم، فإن الله يأجرك على ذلك. أما مسألة الاشتراك المادي فإذا كان هذا الاشتراك يعطى للنادي لا يرد إلى بعض الأفراد والبعض لا، فإن هذا ليس فيه شيء حتى تنتظم الأمور وتصلح المسائل، والله تعالى أعلم. السلام عليكم أخي محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أبي العزيز؟
عياك الله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله.
لي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، أنا شغال في دمغة الذهب والموازين. فبناخد شغل من الورش نطلع الدمغة وكذا. فالشغل ده أحيانا بيبقى فيه صلبان وكذا. فهل أنا عليه اسم كده عليه؟
لا يجوز لك أن تبيع الصليب ولا أن تصنعه ولا أن تبيع التماثيل ولا أن تصنعها.
أنا ما بصنعهاش، أنا بس ك ك ك يعني
أنت تعين على هذا الإثم، فالإثم على قدر المعونة. نعم أسأل الله أن يتوب علينا وعليك. تفضل حبيب. أقول القلوب أربعة كما قال حذيفة، لكنها في النهاية تصير إلى قلبين، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وانظر إلى تعبير حذيفة فذلك قلب الكافر، وقلب أغلف مربوط على غلافه فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر، أقبل ثم أدبر، عمي أبصر ثم عمي، فذلك قلب المنافق. وقلب رابع هو قلب فيه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق. مثل الإيمان كمثل البقلة التي يمدها الماء تكبر وتنتشي، ومثل النفاق كمثل القرحة، كمثل القرحة التي تظهر في البدن يمدها القيح والدم، كلما زاد القيح والدم كلما كبرت هذه القرحة حتى تسيطر على القلب. أسأل الله السلامة والعافية، وأسأله تعالى أن يسلم قلوبنا من كل داء وأن يعافينا من كل بلاء. قلت كما قال العلامة السعدي في كتابه تيسير المنان، يقول في قول ربنا عز وجل في سورة الحج: قسم القلوب إلى ثلاثة أقسام، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ قراءته المطلوبة منه أن يبلغها للناس، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته، يعني ألقى الشيطان في قراءته وهو من طرق الشيطان ومكايده، وما هو مناقض لأن الله عز وجل عصم الأنبياء، لأن تدخل الشيطان في قراءة النبي والملك، لأن قراءة الشيطان في تدخل النبي والرسول ليست مستمرة ولا مستقرة، إنما هي لمراد الله أن يختبر عباده وأن يمتحنهم. فقال رحمة الله عليه: وهي من مكايد الشيطان، وما هو مناقض لتلك القراءة التي جاء بها النبي، ولكن هذا الإلقاء غير مستقر ولا مستمر، وإنما هو عارض ثم يزول، وللعوارض أحكام. يعني ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي والرسول ليست باقية، لهذا قال ربنا: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، ثم يحكم الله آياته. إذن لما أراد الله عز وجل أن يلقي الشيطان في قراءة النبي والرسول كانت لحكمة وللعوارض أحكام، لحكمة عارضة أرادها الله عز وجل. ما هي هذه الحكمة؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لطائفتين من الناس، لصاحب القلب المريض ولصاحب القلب القاسي، ولا يبالي بهما الله عز وجل. وأما الطائفة الثالثة صاحبة النور والإيمان، صاحبة القلب السليم القلب الحي، فإنه يكون رحمة في قلوبهم. هذه الفتنة التي ألقاها الشيطان تكون رحمة في قلوبهم، لأنهم يزدادون إيمانا على إيمانهم ويقينا على يقينهم، لأن الله منحهم من العلم والمعرفة ما يفرقون به بين الحق والباطل، لهذا فيزدادون إيمانا بهذا الامتحان، كما أن الذهب إذا أراد السابق أن يخلصه من الشوائب أدخله النار ليمتحنه، كذلك قلب المؤمن، فإذا أراد الله أن يخلصه من الشهوات دخله أدخله هذه البليات، هذه المصائب، هذه الفتن التي تحل به، حتى يثبت القلب، حتى يثبت القلب ويخلص ويصبح نقيا طاهرا. هذه هي القلوب في عجالة. أين أنا من هذه القلوب؟ أين أنا؟ أين قلبي؟ مع أي طائفة؟ في أي واد ضاع قلبي من هذه الوديان الأربعة التي ذكرها حذيفة رضي الله عنه؟ أو في أي واد من وديان القلوب التي ذكرها طبيب القلوب ابن القيم رحمة الله عليه، هل أنا مع أصحاب القلوب الصحيحة السليمة الصافية النقية الزاهرة المستنيرة؟ أسأل الله ذلك لي ولكم ولسائر المؤمنين، أم أنا مع ضد هذا القلب؟ أعوذ بالله لي ولكم وللمشاهدين أجمعين، مع صاحب القلب الميت، صاحب القلب القاسي، أبعد الناس عن الله، ذو القلب القاسي، هذا القلب البعيد. يقول أبو سعيد الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه: العلم علمان، علم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم باللسان أو على اللسان. العلم علمان، علم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم في اللسان فذلك حجة الله على عباده. العلم علمان، تراه لبيب، تراه متكلم، تراه فصيح، تراه بليغ، كما يقول عمر أمير المؤمنين: أخشى ما أخشاه على دين الله منافق عليم اللسان. ودعاة على أبواب جهنم دعاة، متكلمون، متحدثون، عندهم المقدرة لجذب الناس إليهم ولفت أنظار الخلق إليهم، ومع هذا هم دعاة على أبواب جهنم. هؤلاء أمثالهم كثر، فصيح، متكلم، وربما كما يقول ربنا ويشهد الله على ما في قلبه، يشهد الله على ما في قلبه أنه يحب قناة الرحمة، وأنه يحب دين الله، وأنه يحب نصرة الإسلام، وأنه يحب العفاف والطهارة، وأنه يدعو إلى دين الله، ويشهد الله على ما في قلبه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، إذا تولى في الأرض سعى في إفسادها، أنكر أشياء من الدين، عارض أمورا من الدين، ولأنه بليغ فصيح يؤثر في قلوب العوام، ولأن الناس قلوبهم مريضة تتأثر بأي شهوة أو شبهة، ما إن يسمع شبهة هذا البليغ إلا وأسرع إليه، فيكون داعية من دعاة جهنم يقفون على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. يدعون الناس إلى ترك الحجاب، إلى التبرج، إلى أكل أموال الناس بالباطل، وعندهم حجج قوية، لأن الشيطان يجريها على ألسنتهم ويغون بها الناس، لأن الناس عوام، علومهم ضعيفة، أفهامهم قاصرة، يستجيبون، خاصة إذا رأوا شيخا جليلا عليه اللحية وعليه الثياب الجميلة وله الطلاقة والبلاغة، يتأثر به عوام الناس. أسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من هذا الداء. يقول ربنا عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ويل للقاسية قلوبهم، وربنا عز وجل يدعونا إلى طهارة القلوب ونقائها بذكره، بالإيمان به، بالخضوع له، بالاستسلام لأمره، بالعمل بحكمه، بالوقوف عند حده. فمن فعل ذلك أحيا قلبه، وكما نحرص على صحة أبداننا فلنحرص على صحة قلوبنا، وكما نرد عن أبداننا الآفات يجب علينا أن نرد عن قلوبنا الآفات. فإن العبد لا يشرب إلا ما ينفع بدنه، وإذا وجد شيئا يضر البدن لا يمكن أن يقرب منه. عجبا لأمر الرجل، كما يقول الإمام يحيى بن معاذ رحمة الله عليه: عجبا لأمر الرجل قلع الأحجار أهون عليه من ترك الأوزار. عجبا لأمر الرجل أو لأمر رجل قلع الأحجار أهون وأسهل عليه من قلع أو ترك الأوزار. فالذنوب والمعاصي عششت في القلوب يصعب على الإنسان أن يبتعد عنها، بل يجب على الإنسان أن يدفعها، كما نقول كما يحمي الإنسان بدنه من الآفات والأضرار، ولا يأكل ولا يشرب إلا ما ينفع بدنه، كذلك على صاحب القلب الذي يريد أن يحفظه أن يمنع قلبه من الآفات، من الأمراض، من الأوجاع التي توجع القلب وتمرضه ثم تؤدي إلى موت القلب وهلاكه، وعليه أن يجلب إلى قلبه ما يقويه وما يدعمه. وأعظم تقوية للقلب هي ذكر الله، هي ذكر الله، المداومة على ذكره تعالى. فلهذا رأينا أن نتكلم عن القلوب كلاما عاجلا، سائلا ربنا عز وجل علام الغيوب أن يصح قلوبنا وأن يقويها ويلينها وأن يجعلها مملوءة بالإيمان، محشوة باليقين، وأن يجنبنا وإياكم الآفات والأمراض والزلازل والفتن والمعاصي صغيرها وكبيرها. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. أجيب سريعا على السؤال المتبقي لأختنا رشا التي قالت إن أخوى لها وأبناءهم سيء الأخلاق، يقولون كلاما قبيحا بذيئا، فهل تصل أخوى لها وتزورهم أم يكفي أن تتصل بهم بالتليفون؟ أقول عليك وعلى أمثالك إن ابتلي بأقارب يسيئون أو أقارب لا يطيعون الله عز وجل بل يقعون في المعاصي، عليه طريق. هو إذا كانت القطيعة والهجران يردعهم ويزجرهم إذا كانت القطيعة والهجران يردعهم ويزجرهم فلتمتنع عن زيارتهم، لأن بعض الناس إذا لم يذهب لزيارته يسأل ما له لا يأتينا ويفزع، فإن قيل له إنه رآك تشرب سجارة، إنه رآك تفعل كذا من المعاصي، يقول لا خلاص انتهيت، قولوا له أني تبت فليأتي فليزورني. وبعض الناس إذا قيل له إن فلانا لا يدخل بيتك أتدري لماذا؟ لأنك تفعل المعاصي، قال أحسن ليته لا يدخل، أنا سأزيد في المعاصي حتى لا يأتي. إذن هنا الهجران، الهجر هنا لا يؤدي إلى الزجر بل يؤدي إلى زيادة العصيان. وهذا درس أقوله لكثير من النساء أو لكثير من الأولاد، لأنه ربما يقاطع أباه أو أمه أو يهجر أباه أو أمه أو أقاربه أو ربما يزجرهم وينهرهم، وهو يظن أن ذلك سيغير المنكر بل يزيد المنكر، لأنه إذا أساء إلى أمه أو إلى أبيه ربما ازداد في الإساءة وفي العصيان. لكن إن قدم الإحسان، وهذا الذي نقوله دائما كما يقول العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، وهي دعوة لكل الناس، للزوجة المبتلاة بزوج لا يطيع الله، لا يصلي، لا سيء الأخلاق، أو الولد الذي ابتلي بأب أو أم سيئة الخلق، أقول إن الرد على هؤلاء يكون بالإحسان إليهم، كما قال العلامة الشنقيطي للإنسان عدوان، عدو من الجن وعدو من الإنس، علمنا الله كيف نداوي أو نرد على العدوين. أما عدو الجن فبالاستعاذة، قال ربنا عز وجل فاستعذ بالله من الشيطان. أما عدو الإنس قال ربنا عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فأنا أقول لأختنا إن كانت الزيارة ستؤثر فيهم، ستغير من أحوالهم، سترقق قلوبهم، فزوريهم، وإن كان غير ذلك فيكفي الاتصال بالتليفون للسؤال عليهم حتى لا تكوني ممن هجرتي أو قطعت رحمك. أسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وأحوالنا، وأن يبارك فينا وفيكم، وأن يبارك حولنا، وأن يجمعنا على خير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وفي الختام أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.